بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نستكمل وإياكم في هذا اليوم الأحد الموافق 27 من شهر جماد الثانية ما كنا بدأنا قراءته من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله بواسطة عمدة التفسير اختصار تفسير ابن كثير رحمه الله. كنا وقفنا عند الآية 15 بعد 100، وهي قوله سبحانه وتعالى: ولله المشرق والمغرب. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا الله أعلم فيه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين خرجوا من مكة وفارقوا مسجدهم ومصلاهم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه، يعني أنه صلى الله عليه وسلم يصلي في أي جهة؟ عم شايخ، بين الركن والمقام، بين الركن والحجر، بين الركن والحجر، يعني عند الركن اليماني، ما يسمى الركن اليماني. فإذا كان يصلي هناك فإنه يكون ماذا؟ مستقبل الكعبة ومستقبل بيت المقدس في آن واحد. واضح؟ طيب، قال: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه، فلما قدم المدينة وجه إلى بيت المقدس 16 شهرا ثم صرفه الله إلى الكعبة بعده. ولهذا يقول تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. الآن لاحظتم أن ابن كثير رحمه الله فسر هذه الآية تفسيرا عاما، وفيه مسألتان مهمتان. المسألة الأولى هي أنه يرى أن هذه الآية ولله المشرق والمغرب عامة، كما وسيرد معنا بعد قليل أن هناك من أهل العلم من يقول إنها ليست عامة وإنها خاصة. واضح؟ فإذن ابن كثير رحمه الله الآن ابتدأ بتفسيرها على ماذا؟ على العموم، كما ذكرنا لكم دائما أن التفسير بالعموم أولى، إلا إذا كان النص الذي يحصر هذه الآية في هذا الموضوع أو بهذا السبب أو في تلك القضية نص ظاهر، إلا أن يكون النص الآخر الذي يحصر هذه الآية نص ظاهر، أو يكون يحتاج إليه للجمع بين النصوص، أو يكون يحتاج إليه من باب الجمع بين النصوص. فالآن ليس عندنا دليل صريح واضح في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس وهو بمكة، واضح؟ إلا هذا الالتماس الذي التمسه بعض أهل العلم، يرحمك الله. وإلا لا يوجد نص صريح يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة كان يستقبل بيت المقدس. ثم هنا أمر آخر، وهو أنه يعني رحمه الله قال فلما قدم المدينة وجه إلى بيت المقدس، لأن أيضا هذا محل خلاف، كيف كان صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس؟ لا يوجد عندنا نص لا في الكتاب ولا في السنة يبين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى بيت المقدس، لكن العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا هذه المسألة، وهو أنه وجه إلى بيت المقدس هكذا من ماذا؟ من مفهوم فعله صلى الله عليه وسلم. فظاهر فعله وتوجهه إلى بيت المقدس 16 شهرا قبل أن يؤمر بالتوجه إلى الكعبة يدل على ماذا؟ أنه لا يفعل إلا أمرا مشروعا، وأن الله عز وجل قد شرع له استقبال بيت المقدس. وإن خفي علينا الأمر الذي أمر به صلى الله عليه وسلم في التوجه إلى بيت المقدس، وهذا ملحظ مهم جدا في التفسير، لأنه سيشكل عليكم في مواضع كثيرة قد لا تنتبهون لها، هو أنه لا يوجد نص يدل على ماذا؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى بيت المقدس. لا النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرني الله عز وجل أن أفعل هذا، ولا يوجد آية، لكن العلماء ماذا؟ نظروا إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم فأخذوا منه أنه لم يكن متوجها إلى بيت المقدس إلا بدليل، إلا بشرع، ثم اختلفوا بعد ذلك ما هو الشرع الذي أمر به بالتوجه إلى بيت المقدس، هل هو وحي أوحاه الله إليه فهو غير المقروء وغير ما يذكره صلى الله عليه وسلم، أو أنه ألهم ذلك، أو أن ذلك اتباعا لسنة الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم، يعني طالت الأقوال في هذا. وأنا أرى أنه لا إشكال في أننا نقر بالأصل وإن لم نعرف الأصل الذي بني عليه، لكن يكفينا الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى بيت المقدس 16 شهرا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان مخالفا للشرع أو مخالفا لما أمره الله عز وجل به لعوتب على ذلك، فقد عوتب على كمائل على كمال فضائل الأعمال فضلا عن الواجبات، فضلا عن الواجبات، بل هدد بالواجبات، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، واضح؟ لقطعنا منه الوتين، يعني لو قال شيئا عن الله عز وجل لم يقله الله، قال الله لقطعنا منه الوتين، فإذا فيه تهديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على أمر غير مشروع، فإذا العلماء أخذوا من هذا، من هذه القاعدة الكلية، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على أمر غير مشروع، على أنه كان بماذا؟ كان مأمورا بالتوجه إلى بيت المقدس. ما هو الدليل على أمره بالتوجه إلى بيت المقدس، أو ما هو الدليل الذي بموجبه توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس؟ خفي علينا، وما يلتمسه العلماء بعد ذلك مثل ما ذكرت لكم، هل هو استصحاب يعني اتباع للشرائع السابقة، أو أن هذا وحيا أوحاه الله إليه غير مذكور، أو أن هذا إلهام أو منام إلى غير ذلك، هذا كله يبقى ماذا؟ التماسات، لا نستطيع أن نتكئ على واحدة منها أو أن نجلس والله نرجح فيما بينها، بل إن من وجهة يعني نظري القاصرة أن الخوض في مثل هذا لا نتيجة له. يكفينا أن عرفنا أنه صلى الله عليه وسلم لم يتوجه إلى بيت المقدس إلا بأمر شرعي. ما هو هذا الأمر الشرعي؟ لا يلزم أن نعرف تفصيله، لأنه حكم نسخ وانتهى، ولو كان يلزمنا منه عمل لبين لنا ما هو، فهمتم؟ فهو أمر حكم عليه بالنسخ وانتهى، نسخ، فإذا لا يلزم أن نعرف كل تفاصيله، فإذا هاتان مسألتان مهمتان جدا أن تفهموهما في مسألة التفسير، أنه لا يلزم في ثبوت الشيء أن نعرف دليله التفصيلي، بل يكفينا الدلالة العامة من النصوص الشرعية عليه، مثل ما نقول مثلا في عصمة الأنبياء مثلا، واضح؟ في غير مثلا والله يعصمك من الناس، هذه عصمة الحفظ، لكن عصمة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في الخطأ فهذا دلالة عامة، قد نختلف في ما هو الدليل الذي يدل عليها، لكنها هي محل إجماع ولا إشكال في دلالتها، وإن اختلفنا في الدليل الذي يدل عليها. هذا يعني نحن مأمورون بالإيمان به، أما هذا فهو حكم منسوخ. فإذا النقاش فيه وتلمس العلة والبحث عن الدليل فيه كله مما لا فائدة منه. وهذا يعني من إحسان بن كثير رحمه الله في صياغة التفسير، قال أمر بالتوجه إلى بيت المقدس أو وجه إلى بيت المقدس، كيف؟ الله أعلم. واضح؟ فيخرج الإنسان من بعض الخلافات التي لا تفيد عملا أو لا ينبني عليها عمل في مسائل التفسير، ويكتفي بالدلالة العامة، ويكتفي بدلالة النصوص العامة. طيب، قال رحمه الله: ثم صرفه الله إلى الكعبة بعد. إذن النبي صلى الله عليه وسلم الآن وجه إلى بدل ولا إلى غير بدل؟ إلى بدل. واضح؟ فإذن نفهم من هذا أن النسخ يكون إلى أحد أمرين، إما أن يكون نسخ إلى بدل، وإما أن يكون نسخ إلى غير بدل. وهنا إشكال طبعا عند المتكلمين في مسألة النسخ إلى غير بدل، هل يسمى نسخا أو لا يسمى نسخا؟ لا يهمنا يعني النقاش فيه، لأنه منحى أصولي كلامي قد لا نحن نحتاجه كثيرا في مسألة التفسير. لكن المقصود أن الله عز وجل قد ينسخ الحكم إلى بدل، وقد ينسخه إلى غير بدل، ولا إشكال عندنا في مسألة الأمثلة التطبيقية، ما الذي ينطبق على هذا وما الذي ينطبق على هذا. لكن المثال الذي معنا وكثير من الذي في القرآن إنما هو إلى بدل، إنما هو إلى بدل. ولذلك كما ذكرت لكم من بعض المتكلمين أنكر أن يكون هناك نسخ إلى غير بدل، بمعنى ها بمعنى إزالة الحكم مطلقا من غير بديل، من غير بديل. والقسمة العقلية يعني تقتضي ذلك، لا إشكال فيه. وأيضا الحكمة الإلهية كما قال سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها. هل يلزم أن يكون الخيرية التي يؤتى بها هي بدلها، أو أن يكون الرفع بحد ذاته هو خير لهم؟ واضح؟ أيوة. مثل مثلا نسخ الصدقة التي تكون لمناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل رفع عنهم الحكم ولم يضع له، يعني لم يكن إلى بدل، بل هذا تخفيف ورحمة من الله عز وجل لهم. واضح؟ أنا مقصدي أنه بس حتى نفهم هذه الأشياء حتى لا تشكل علينا. فإذا نفهم أنه يكون إلى بدل ويكون إلى غير بدل، والأكثر هو الذي يكون إلى بدل. ولا شك أننا إذا اعتبرنا النتيجة أنه إلى خير، أنه كله يعني بعض أهل العلم يقول كل النسخ إلى بدل، لأن البدل ولو كان العدم يعني ولو كان الرفع النهائي هو إلى خير، هو إلى خير. فيعتبرون من صح التعبير ما نقول ما يسميه العلماء المآل، يعني النتيجة التي يصير إليها. قال: ثم صرفه الله إلى الكعبة بعد. ولهذا يقول تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. روى أبو عبيد القاسم، لأن طبعا هناك خلاف بين العلماء رحمه الله كما ذكرت لكم قبل قليل في مسألة ولله المشرق والمغرب، هل هو خاص ولا عام؟ فمن الذين يقولون إنه خاص يقولون ماذا؟ أن هذه الآية رد على اليهود، إنهم يقولون: كيف أنتم بالأمس تستقبلون بيت المقدس واليوم تتحولون عنها إلى الكعبة؟ فالله عز وجل يقول لهم: لله المشرق والمغرب. وقد يكون عام، فلله المشرق والمغرب إن أمركم إلى بيت المقدس أو أمركم إلى الكعبة أو أمركم إلى غير ذلك. واضح؟ فالقصد هو عبادته سبحانه وتعالى وطاعته، وليس الجهة التي تتوجهون إليها، فحيثما أمركم توجهتم. فإذا يكون العموم، وهذا هو الذي فسر به من كثير أولا. قال: روى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الناسخ والمنسوخ، وهذا يعني من الكتب حقيقة الجيدة والتي يعتمد عليها العلماء رحمه الله تعالى كثيرا، لأنه ربما لم نتحدث عن كتب الناسخ والمنسوخ قبل هذا. كذلك أيضا النحاس، بلى ذكرته لكم، نعم النحاس أيضا له، أبو جعفر النحاس له كتاب الناسخ والمنسوخ ومطبوع في 3 مجلدات، وهو أيضا كتاب جيد. كذلك كما ذكرت لكم ابن الجوزي له 3 كتب في الناسخ والمنسوخ، ولعل أفضلها نواسخ القرآن، وهو يعتبر متوسط ليس بالمختصر ولا بالمطول، وهو أيضا جيد. وفيه أيضا الناسخ والمنسوخ لابن العربي، وهناك كتب الناسخ والمنسوخ كثيرة، ولكن الدراسات فيها عموما يعني كلها باتجاه واحد. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول ما نسخ من القرآن فيما ذكر لنا والله أعلم شأن القبلة. شأن القبلة لماذا؟ لأنها بعد سنة ونصف من مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا، يعني بعد 16 شهرا أو 17 من مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فهي بعد يعني سنة وأقل من النصف. فإذا لا شك أنها يعني إن لم تكن هي أول ما نسخ فلا شك أنها من أوائل ما نسخ. واضح يا إخوان؟ كما يقولون وهذه يعني من شواهد التاريخ، يعني حتى وإن لم تثبت فيها الرواية في قضية أنه أول ما نسخ أو يعني حتى لو لم تصح الرواية عن ابن عباس فإن شاهد التاريخ يكفي في إثباتها. لماذا؟ لأنه صح كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، فإذا تكون من أوائل الأحكام التي نسخت بلا إشكال. هل هي أول الأحكام أو قبلها حكم؟ هذا يعني قد يعني يكون، لكن مهما كان فالخلاف فيه يسير. فلا شك أن نسخ القبلة من أول الأحكام أو من أوائل الأحكام التي نزل فيها النسخ. طبعا قال أول ما، طبعا بس لا تفهموا من هذا أن الكلام في الناسخ والمنسوخ يأتي فيه المجال العقلي، لا، الكلام في الناسخ والمنسوخ عمدته الرواية، لكن كما ذكرت لكم أنه قد تكون التاريخ يشهد أو يعضد أن هذه هي من أوائل أو ليست من أوائل. واضح؟ فهمتم؟ باعتبار ماذا؟ باعتبار الزمن. فستة عشر شهرا لا شك أنها من أوائل. حبيبي لا تجلس عند الحداد، تقدم، تعال. فلا شك أن هذا يدل دلالة تاريخية واضحة، وهذا من الشواهد التي يعني تؤيد الكلام في أن ليس كل ما يذكر في الفضائل أو في المعاني يلزم منه ثبوت السند فقط. واضح؟ فقد يكون هناك قرائن أخرى غير ثبوت السند تدل على صحته، ولذلك أنا أثرت أن أذكر هذا في هذا الموضع لأنه مثال واضح وشاهد قوي جدا لكم في مسائل التفسير والمعاني. واضح يا مشايخ؟ وهذه حجة الذين يقولون أنه لا يشترط صحة السند في ثبوت كثير من الأشياء التي تكون من التفاصيل في السيرة، لكن أصل الأمر لا بد أن يكون ثابتا، فأما بقية تفاصيله فإنه يختلف فيه اختلافا كثيرا، ولذلك وقع الاختلاف فيه بين الصحابة رضي الله عنهم وبين التابعين مع شدة حرصهم على تعليمهم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يعلمونها لأولادهم كما يعلمونهم القرآن. المقصد من هذا أنه مثل ما ذكرت لكم أن هذا مثال بس واضح جدا يدلكم على هذه القاعدة، وإلا لا شك أن علم الناسخ والمنسوخ وعلم الفضائل وعلم أسباب النزول لا تصح إلا من طريق النقل، لا تصح إلا من طريق النقل. قال نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أول ما نسخ من القرآن فيما ذكر لنا والله أعلم شأن القبلة، قال الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. طبعا قول ابن عباس هنا فيما ذكر لنا ها دليل على دقة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما يرويه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدرك، فإن ابن عباس رضي الله عنهما لم يدرك هذا مع أنه كان مولودا، يعني في هذا الوقت قطعا كان مولودا، لكنه لم يكن يفقه. ففي السنة الثانية من الهجرة كان عمر ابن عباس كم سنة؟ سنتين أو ثلاث على الأكثر، سنتين أو ثلاث على الأكثر. فهمتم؟ فعبد الله بن الزبير أصغر من ابن عباس، لأن عبد الله بن الزبير هو أول مولود ولد في المدينة، أما ابن عباس فقد ولد قبل الهجرة، ولكنه أيضا يعني من أصغر المهاجرين إلى المدينة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، قال فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بيت المقدس فصلى نحو بيت المقدس وترك البيت العتيق، ثم صرفه الله إلى بيته العتيق ونسخها، فقال ومن حيث خرجت، يعني الآية الناسخة ما هي؟ ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وقال ابن أبي حاتم بعد روايته الأثر المتقدم عن ابن عباس في نسخ القبلة عن عطاء عنه وروي عن أبي العالية والحسن وعطاء الخراساني وعكرمة وقتادة والسدي وزيد بن أسلم نحو ذلك، يعني كل هؤلاء قالوا بقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. وقال ابن جرير وقال آخرون بل أنزل الله هذه الآية قبل أن يفرض التوجه إلى الكعبة، وإنما أنزلها تعالى ليعلم نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن لهم التوجه بوجوههم للصلاة حيث شاءوا من نواحي المشرق والمغرب، لأنهم لا يوجهون وجوههم وجها من ذلك وناحية إلا كان جل ثناؤه في ذلك الوجه وتلك الناحية، لأنه له تعالى المشارق والمغارب، وأنه لا يخلو منه مكان، كما قال تعالى: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. قالوا: ثم نسخ ذلك بالفرض الذي فرض عليهم التوجه إلى المسجد الحرام، هكذا قال. وفي قوله، يعني هكذا قال ابن جرير، قال ابن كثير: وفي قوله وأنه تعالى لا يخلو منه مكان، إن أراد علمه تعالى فصحيح، فإن علمه تعالى محيط بجميع المعلومات، وأما ذاته تعالى فلا تكون محصورة في شيء من خلقه تعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. واضح هذا؟ جميل. طيب لماذا ابن كثير استدرك على الطبري؟ أي حتى لا يفهم من كلامه، لكن هل هذه البدعة، بدعة أن الله عز وجل موجود في كل مكان، أو الكلام في تخصيصها أن الله عز وجل موجود في كل مكان، كانت قبل ابن جرير ولا بعد ابن جرير؟ بعد ابن جرير. واضح؟ أي بعد ابن جرير. فلا يوجه كلام ابن جرير الطبري رحمه الله على قول حدث بعده وليس قبله. ومن هنا يخطئ كثير من الناس عندما يتكلمون عن عقيدة ابن جرير الطبري رحمه الله، ويفسرون كلامه على مصطلحات وبدع حدثت بعده لا قبله. هذا من جهة. الجهة الثانية أن ابن جرير الطبري رحمه الله أوذي واتهم، أوذي واتهم كما اتهم البخاري في عقيدته، ولذلك لا يصح كل قول ينسب إليه بخلاف القول الذي هو يقوله. ولهذا ابن كثير رحمه الله هنا أراد ماذا؟ أراد أن يجلي المسألة ويوضح أن ابن جرير الطبري قوله هذا لا يعتمد عليه في قول هؤلاء الحلولية الذين يقولون إن الله عز وجل في كل مكان، وإنما لا يكون ذلك ولا يصح لا من ابن جرير الطبري ولا من غيره إلا أن يكون المراد بذلك ماذا؟ علمه، إحاطة علمه سبحانه وتعالى. وأما ذاته فالله أعلم، وأما ذاته فالله عز وجل أخبرنا أنه علي عن خلقه مستو فوق عرشه، فلا نستطيع أن نقول هو بذاته معنا أو ليس معنا، فإن الكلام فيها من الكلام في الأمور المجملة الذي يحتمل معنى حق ويحتمل معنى باطل، يحتمل معنى حق ويحتمل معنى باطل. ولذلك لعلي ذكرت لكم سابقا أن الأمة قبل أن تحدث فيها هذه البدع كانت الأمور عندها أسهل، فلما تسألهم ما هو القرآن يقولون لك هو كلام الله، لكن لما جاءت هذه البدع قالوا منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، فازدادوا أن يضيفوا تحريزات كثيرة في كثير من المسائل حتى إيش؟ يخرجوا أو ينفوا تلك البدع التي استحدثت في هذه المسألة أو في تلك. فإذن لا عتب على ابن جرير الطبري رحمه الله في قوله هذا، لأن قوله هو المتعين، يعني أنه لا يريد إلا هذا، لأنه ذكر الآية بعدها، لأنه ذكر الآية بعدها. وأيضا لا عتب على ابن كثير رحمه الله في استدراكه على ابن جرير حتى تتجلى هذه المسألة، لأن هذه البدعة كانت منتشرة، بل جودل فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في زمن ابن كثير وقبله جدالا كثيرا، وأوذي بسببها أذى كثيرا. طيب قال هكذا قال وفي قوله وأنه تعالى إلى آخر التعقيب. قال ابن جرير وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنا من الله أن يصلي المتطوع حيث توجه من شرق أو غرب في مسيره في سفره وفي حال المسايفة، يعني القتال، وشدة الخوف. ثم روى عن ابن عمر أنه رضي الله عنهما أنه كان يصلي حيث توجهت به راحلته، ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويتأول هذه الآية: فأينما تولوا فثم وجه الله. قال: ورواه مسلم والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردوي. وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر وعامر بن ربيعة رضي الله عنهم من غير ذكر الآية. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال: فإذا كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها. قال نافع: ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن فهمتم هذا الخلاف؟ طيب خلونا نذكر القول الثالث. قال ابن جرير: وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية في قوم عميت عليهم القبلة، يعني اختفت عليهم لم يعرفوها، التبس عليهم الأمر، فلم يعرفوا شطرها يعني جهتها بالضبط، فصلوا على أنحاء مختلفة، فقال الله تعالى: لي المشارق والمغارب فأين وليتم وجوهكم فهنالك وجهي وهو قبلتكم فعليكم بذلك أن صلاتكم ماضية. ثم ذكر حديثا ضعيفا رواه الطبري في هذا وأبان ابن كثير عن ضعفه جدا. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وهذا الحديث قاعدة مهم. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال: قد روي عن غير واحد من الصحابة ما بين المشرق والمغرب قبلة، منهم عمر بن الخطاب وعلي وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا جعلت المغرب على عن يمينك، طبعا هذا في المدينة، والمشرق عن يسارك، طبعا المدينة وما كان مسايفا لها مثل الشام، إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة. قال ابن جرير: ويحتمل، يعني قول رابع، فأينما تولوا وجوهكم، يعني في دعائكم لي فهنالك وجهي أستجيب لكم دعاءكم. ثم روى عن مجاهد قال: لما نزلت ادعوني أستجب لكم، قالوا: إلى أين؟ فنزلت: فأينما تولوا فثم وجه الله. قال ابن جرير: ويعني بقوله إن الله واسع عليم يسع خلقه كلهم بالكفاية والإفضال والجود سبحانه، وأما قوله عليم فإنه يعني عليم بأعمالهم ما يغيب عنه منها شيء ولا تعزب عن علمه، بل هو بجميعها عليم. طيب إذا خلصنا الآن أن هذه الآية ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله فيها أربعة أقوال. القول الأول هو ماذا؟ ها، كلها حكاها ابن جرير الطبري. أيوة، يعني هذه الآية بعضهم جعلها هي الدليل على ماذا؟ على الإذن للنبي صلى الله عليه وسلم باستقبال بيت المقدس، وهذا حجة من يقولون إنه صلى الله عليه وسلم سار على ما كان عليه الأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام، أنهم يتوجهون إلى بيت المقدس. ولكن المشكلة أن قولنا إن الأنبياء كانوا يتوجهون إلى بيت المقدس هذا أيضا يحتاج إلى دليل، واضح؟ فإذا هذا القول فيه إشكال من هاتين الجهتين. لكن أن نقول أن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس أسلم وأبعد عن الدخول في مسائل قد يكون فيها نوع من التركيب، وهذا التركيب فيه دلالة ضعف في الأول والثاني كذلك. فإذا الذي يعني يفسر عليه قول ابن جرير الطبري هنا هو الذي فسره ابن كثير وقدم به، وهو أن الآية عامة، يعني لا تحزن يا محمد، فأينما وجهك الله فتوجه، فإن القصد هو العبادة وليس الجهة وليس الجهة. وبعض أهل العلم ذكروا أن في هذا فائدة مهمة للصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو أن ينقطع عنهم ماذا؟ تعلقهم بمكة. فلما أمروا إلى بيت المقدس وأخلصوا لله وأطاعوا وسمعوا واستجابوا ولم يكونوا كبني إسرائيل جادلوا فيما أمروا به، فرج الله عز وجل عنهم بعد ذلك وأعطاهم ما يحبون وما يحب صلى الله عليه وسلم، وهو التوجه إلى ماذا؟ إلى الكعبة. لكن بعد أن صفت قلوبهم من ماذا؟ من محبتها، لأنها بلدهم، وإنما صار توجههم لها خالصا لله عز وجل طاعة وتعبدا، فزال عنهم وزال عن غيرهم ما يمكن أن يفسر به هجرتهم من مكة ثم توجههم إليها. فهذا لا شك أنه من الحكم التي تتلمس من مثل هذا. وتبقى الآية على عمومها، هذا هو القول الأول، وتبقى الآية على عمومها. ولا يمنع من عمومها ماذا؟ دخول الأقوال الثلاثة التي وردت بعد ذلك فيها، فإن العموم يصح أن يكون ماذا؟ جوابا لسؤال، فإن العموم يصح أن يكون جوابا لسؤال، ولو لم يرد ذلك السؤال إلا بعد ورود العموم، لأن السؤال عن مسألة خاصة قد يجاب عنه بجواب خاص، وقد يجاب عنه بالعموم، وقد يجاب عنه بالعموم، وهذا في كثير من المسائل التي قد تسأل إياها، أو تجد النبي صلى الله عليه وسلم يسأل إياها، أو تجد الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسألون عنها فيجيبون بجواب عام، فيجيبون بجواب عام، هذا الجواب نازل قبل حدوث هذه المسألة. ولا نفهم من أسباب النزول أنه لا بد أن تكون تلك المسألة هي تلك الآية هي عين لجواب تلك المسألة فقط دون غيرها، وهذه من الفوائد التي نستفيدها من مثل هذه الآية، لأنه بلا شك صح أنه ماذا؟ أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في سفر، فماذا؟ فعميت عليهم القبلة فصلوا حيث اجتهدوا، فلما بان الصبح تبين لهم أن بعضهم لم يكن إلى جهة الكعبة، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأجابهم بهذه الآية، فأجابهم بهذه الآية، فهذا صحيح واضح. وهو أيضا كما رأيتم في فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما واستدلاله بهذه الآية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل صلاته إلى غير القبلة في التطوع في السفر إلا إلا بمعنى هذه الآية، فهذا أيضا صحيح. فإذا الآن صح عندنا أمران كلاهما داخل في معنى الآية، لكن هل يلزم أن يكون سببا مباشرا بحيث أن هذه الآية لم تنزل إلا بعد أن صار لهؤلاء الصحابة ما صار؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث أحدا قبل تحول الكعبة، وكان بعثه صلى الله عليه وسلم للصحابة قليل قبل ذلك، وغالبه أنه يستطلع ما يسمع من أخبار إما عن قريش أو عن غيرهم ممن يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين بسوء. فأما السرايا والبعوث فإنها لم تكن إلا بعد تحويل الكعبة، إلا بعد تحويل الكعبة. والذي يظهر والله تعالى أعلم من الأثر أن هؤلاء الصحابة الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا بعث، ولم يكونوا فقط يعني ثلاثة لاستطلاع خبر أو نحو من ذلك. وعلى كل حال سواء قلنا أنه قبل بعثه صلى الله عليه وسلم للسرايا والبعوث أو بعده فلا إشكال فيه، لأنه كما قلت لكم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا يبقى عندنا العموم هو الراجح وهو المقدم في القول في الآية، وهذا العموم لا ينفي تلك الأسباب التي ذكرها ابن جرير الطبري رحمه الله، ولا سيما هذين السببين اللي هو سبب ماذا؟ صلاة الصحابة رضي الله عنهم إلى غير القبلة، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر بقول ابن عمر أو فعل ابن عمر رضي الله عنهما واستشهاده بالآية. في إشكال عندكم؟ واضح الآن هذا؟ لأن هذا من التعامل مع أسباب النزول وكلام العلماء رحمهم الله تعالى فيها، وهو نموذج يعني عموما جيد ويصلح أن نستعمله، لكن قد يوجد ما يخالف هذا. نعم بلا شك لا يبقى أن هذا هو قاعدة كلية، بل هو نقول قاعدة عامة في التعامل مع أسباب النزول وكيفية الاستفادة منها وتوجيهها. وأعتبر أن مسلك ابن كثير رحمه الله هنا مسلك جيد ويعني رائع جدا، وهو كما ترون أنه لم يعتمد على شيء ذكره هو، بل اكتفى بما ذكره ابن جرير الطبري رحمه الله ورجح الأول، لأنه هو الذي فسر به الآية ابتداء ثم ذكر هذه المعاني. كيف؟ بلى هذا سيأتينا إن شاء الله، سيأتينا عند الآية الناسخة لهذه الآية، واضح؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء، سيأتينا إن شاء الله التفصيل بلى، لكن أنا مقصدي أنه هذه الآية ولله المشرق والمغرب الآن فهمنا أنها منسوخة، وفهمنا الآن أنه فيها أربع أسباب نزول، واضح؟ فحتى يعني نتصور هذا الخلاف ونتصور كيف نجمع فيه، ولاحظنا أنه ما في اختلاف بين هذه الأسباب. يعني هذه الأسباب لا يؤدي بعضها إلى بطلان بعض، جميل، ولا يؤدي إلى قول يعني باختلاف معنى الآية، بل لا إشكال في أن تكون هذه الآية واردة بكل هذه الأسباب وتبقى على عمومها وهو الأصل. قال الله تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. وهذا يعني السياق مما يعزز ماذا؟ أن هذه الآية ولله المشرق والمغرب فيها الرد على من؟ فيها الرد على اليهود الذين عابوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، سواء في استقبال بيت المقدس وتركهم الكعبة أو العكس، أو تركهم بعد ذلك ماذا؟ بيت المقدس واستقبالهم الكعبة. لأن السياق الآيات التي قبل هي في اليهود، وهذه الآية وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هي أيضا في اليهود، وإن كان أيضا المشركون يدعون أو ينسبون الولد لله عز وجل، لكن قولهم وقالوا لولا يكلمون الله بعد ذلك وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أيضا هو من قول المشركين وقول اليهود. ثم يأتينا بعد ذلك: ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى. فإذا رجع الكلام على اليهود، فما قاله المشركون هو تشبه باليهود، ولا شك أن العتاب على اليهود أشد من العتاب على المشركين. لماذا؟ لأن اليهود عندهم علم فهم أهل الكتاب، وأما المشركون فقد يكون عندهم أثارة من علم، يعني شيء من علم، وقد لا يكون، فقد يكون هذا وقد لا يكون هذا. فإذا لا يمنع أن تكون الآية واردة في المشركين وواردة في اليهود، ولكن العتب فيها على اليهود أكثر لعلمهم أكثر، ولذلك من كان عنده علم فلا شك أن الحجة عليه أعظم. قال ابن كثير رحمه الله: اشتملت هذه الآية الكريمة والتي قبلها على الرد على النصارى عليهم لعائن الله، وكذا من أشبههم من اليهود ومن مشرك العرب ممن جعل الملائكة بنات الله، فأكذب الله جميعهم في دعواهم وقولهم إن لله ولدا. فقال تعالى سبحانه أي تعالى وتقدس، يعني وصف نفسه بسبحانه، وسبحان لفظ تقديس أليس كذلك، من التسبيح وهو التقديس. فأكذب الله جميعهم في دعواهم وقولهم أن لله ولدا، فقال تعالى سبحانه أي تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوا كبيرا، بل هذا إضراب له ما في السماوات والأرض، أي ليس الأمر كما افترض، وإنما له ملك السماوات والأرض وهو المتصرف فيهم سبحانه، وهو خالقهم ورازقهم ومقدرهم ومسخرهم ومسيرهم ومصرفهم كما يشاء، والجميع عبيد له وملك له. فكيف يكون له ولد منهم؟ والولد إنما يكون متولدا من شيئين متناسبين، وهو تبارك وتعالى ليس له نظير ولا مشارك في عظمته وكبريائه ولا صاحبة له، فكيف يكون له ولد؟ كما قال تعالى بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وهذا سبحان الله من بديع لفظ القرآن، كيف الرد عليهم بهذه القوة ومن جميع المناحي العقلية التي يمكن أن تتصور. قال: وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، يعني الذي لا جوف له، فالمخلوقات تحتاج إليه وهو لا يحتاج إليها، يعني إليه تصمد المخلوقات. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: فقرر تعالى في هذه الآيات الكريمة أنه السيد العظيم الذي لا نظير له ولا شبيه له، وأن جميع الأشياء غيره مخلوقة له مربوبة، فكيف يكون له منها ولد؟ ولهذا روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فيزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. الله أكبر. انفرد به البخاري من هذا الوجه، وروى ابن مردويه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل كذبني ابن ادم ولم ينبغي له ان يكذبني وشتمني ولم ينبغي له ان يشتمني فاما تكذيبه اياي فقوله لن يعيدني كما بداني وليس اول الخلق باهون علي من اعادته كما في ايات سوره الروم وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الله الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم يعني كان حقهم ماذا أن يجازيهم فيمنعهم من الرزق ومن العافية فكيف سيكون حالهم لا شك أنهم سيهلكون وقوله كل له قانتون قال عكرمة مقرون له بالعبودية وقال سعيد بن جبير الإخلاص يعني قانتون له يعني مخلصون وقال مجاهد مطيعون طاعة الكافر في سجود ظله وهو كاره يعني العبودية ها القدرية لأن العبودية نوعان أو القنوت لله عز وجل نوعان فيه قنوت اضطراري وهو ايوه وهو سجود هذا الكافر سجود ظله بل وعبوديته وعبوديه اعضائه لله عز وجل رغم كفره والعياذ بالله والعبوديه الاختياريه هي التي عليها الحساب والجزاء هي العبوديه التي مامور بها العبد وقد خلى الله عز وجل بينه وبين الاسباب فهيأ له الاسباب التي تدعوه الى القنوت والطاعه وهيأ له الاسباب التي تصرفه عن القنوت والطاعة وجعل له إرادة ومشيئة يكلفه الله عز وجل بها ويحاسبه عليها ولذلك عبوديتهم هذه الاضطرارية هل تنفعهم؟ لا تنفعهم لا تنفعهم واضح؟ أي إنما التي يكون عليها الثواب والعقاب هي العبودية الاختيارية التي يأمر الله عز وجل بها فأما العبودية الاضطرارية هذه القدرية فالله عز وجل لا يذكرها إلا على سبيل ماذا؟ إلا على سبيل المنة إلا على سبيل التفضل والمنة على عباده فأما العبادة التي يأمر بها وينهى عنها ويثيب عليها ويعاقب عليها فهذه هي العبودية الاختيارية وليس لأحد أن يحتج بالعبودية الاضطرارية في مسائل العبودية الاختيارية بأي حال من الأحوال وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله فصل هذا في رسالة تزكية النفس التي قرأناها العام الماضي قال وقال مجاهد مطيعون طاعة الكافر في سجود ظله ووكاره وهذا القول عن مجاهد وهو اختيار ابن جرير يجمع الأقوال كلها يعني أن قول مجاهد هذا أنهم مطيعون أنه وكل له قانتون يعني كل من في السماوات ومن في الأرض السماوات والأرض ومن فيهن كلهم قانتون لله عز وجل قال هذا يجمع الأقوال فأما المؤمن فهو مطيع باختياره يثاب على ذلك وأما الكافر فهو مطيع باضطراره لا يثاب ولا يعاقب على ذلك لكن الله عز وجل يحتج به عليه ويمتن به عليه قال وهو أن القنوت هو الطاعة والاستكانة إلى الله والله وذلك شرعي وقدري كما قال تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال يعني وظلالهم يسجد لله وقوله تعالى بديع السماوات والأرض أي خالقهما على غير مثال سبق لأن البدعة أو البدع هو ماذا إحداث الشيء من غير مثال إحداث الشيء من غير مثال فأما الخلق فإنه يكون على مثال ويكون على غير مثال فهمتم فإذا نفهم هنا أنه لو وضعنا بديع السماوات لو قلنا خالق السماوات والأرض لا تؤدي معناها واضح هنا ها الخلق ايش اي اعم من البدعة لكن اعم من جهة ماذا من جهة انه يكون على مثال سابق ويكون على غير مثال سابق لكن ايوه بديع لا يكون الا على غير مثال سابق يعني منشئ من عدم منشئ من لا شيء اي خالقهما على غير مثال سبق قاله مجاهد والسدي وهو مقتضى اللغة ومنه يقال للشيء المحدث بدعة كما جاء في الصحيح لمسلم فإن كل محدثة بدعة والبدعة على قسمين تارة تكون بدعة شرعية كقوله فإن كل محدثة بدعة وكل أي نعم تارة تكون بدعة شرعية يعني اصطلاحا شرعيا فهمتم اللي يسمونه الاستعمال الشرعي، كقوله صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وتارة تكون بدعية لغوية، كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن جمعه إياهم على صلاة التراويح واستمرارهم: نعمة البدعة هذه. وقال ابن جرير: وبديع السماوات والأرض مبدعهما، وإنما هو مفعل فصرف إلى فعيل بديع، كما صرف المؤلم إلى الأليم والمسمع إلى السميع. ومعنى البديع طبعا فعيل ومفعل، كلها من صيغ ماذا؟ من صيغ المبالغة، فهمتم؟ لكن ما الذي يفيدنا إياه مفعل؟ ها يفيد ماذا مع المبالغة؟ اسم المفعول مفعل، مبدع السماوات والأرض، واضح؟ طيب، ومعنى البديع المنشئ والمحدث على ما المحدث ما لم يسبقه إلى إنشاء مثله وإحداثه أحد. قال: ولذلك سمي المبتدع في الدين مبتدعا لإحداثه فيه ما لم يسبقه غيره. وكذلك كل محدث قولا أو فعلا لم يتقدمه فيه متقدم، فإن العرب تسميه مبتدعا. قال ابن جرير: فمعنى الكلام سبحان الله أن يكون له ولد سبحانه وهو مالك ما في السماوات والأرض، تشهد له جميعها بدلالتها عليه بالوحدانية، وتقر له بالطاعة وهو بارئها وخالقها وموجدها من غير أصل ولا مثال احتذاها عليه. وهذا إعلام من الله عباده أن ممن يشهد له بذلك المسيح الذي أضافوا إلى الله بنوته، وإخبار منه لهم أن الذي ابتدع السماوات والأرض من غير أصل وعلى غير مثال هو الذي ابتدع المسيح من غير والد بقدرته. وهذا من ابن جرير رحمه الله كلام جيد وعبارة صحيحة. ليش ابن كثير يقول كلام جيد وعبارة صحيحة؟ لأنه سيأتي معنا في سورة العمران: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. فإذا ابن جرير الآن يقول إن هذا هو قول النصارى وفي قول الله عز وجل بهذا التعقيب رد عليهم. وهذا لو لم يكن فيه يعني لو لم يكن عندنا إلا هذه الآية لكفت في الدلالة، فكيف قد ورد صريحا ذلك في أن الله عز وجل خلق عيسى عليه الصلاة والسلام كما خلق آدم؟ فإذا لا تتخذوا من أنه ولد من غير أب ماذا؟ ها؟ أن تجعلوه إلها، فليس لكم حجة في هذا، وإلا لازمكم أن تتخذوا آدم إلها وحواء إلها إلى غير ذلك، فهمتم؟ أين الله مستعان. وهذا حقيقة من تعقيبات ابن كثير النادرة، يعني يندر أن يقول مثل هذا الكلام. قال: وقوله تعالى: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، قال يبين بذلك تعالى كمال قدرته وعظيم سلطانه، وأنه إذا قدر أمرا وأراد كونه فإنما يقول له كن، أي مرة واحدة. فيكون أي فيوجد على وفق ما أراد، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. لماذا استشهد ابن كثير بهذه الآية؟ ما علاقة هذه الآية بالآيات التي قبلها؟ هنا ما في كن، قال: وما أمرنا إلا واحدة. أيوة، لأن أهل الكلام أطالوا الكلام في هذا، هل يلزم منه التلفظ أو لا يلزم؟ ونحن نقول الله أعلم، كيف يقول الله عز وجل للشيء كن؟ الله أعلم، فلسنا بحاجة إلى أن نكيف قوله سبحانه وتعالى، فهمتم؟ أي، فهذه الآية يعني ابن كثير رحمه الله يشير بها على الرد على هؤلاء، أنه هل يلزم أن يكون بلفظ أو لا يلزم؟ يقول: لسنا بحاجة إلى التكييف، فمعظم الآيات وردت بكن، وأما هذه الآية فوردت بأن إرادة الله عز وجل للشيء تجعله يكون، واضح؟ سيختلفون بعد ذلك هم ويدخلون في إشكال كبير في مسألة وقوع الإرادة، واضح؟ لكن هذا لا يهمنا، لأنه بالنسبة لأصول أهل السنة والجماعة لا يدخل في هذا الإشكال. فنقول الله يريد كيف، الله أعلم، يعني لا نستطيع أن نكيف إرادته، فكذلك أيضا لا نكيف كلامه سبحانه وتعالى. قال ونبه تعالى بذلك أيضا، بس أنا هذه من لطائف ابن كثير لتنتبهون لها، أن ابن كثير أحيانا قد يذكر دليل مخالف يعني أو يعني يزيد في الأدلة ليبين إشكال أو يجيب عن إشكال عند قوم قد لا يكون ذكر قولهم، والأولى في مثل هذا عدم أصلا ذكر قولهم، لكن أنتم طلاب علم فأنا أنبهكم حتى تعرفون هذه الإشكالية رحمك الله. قال ونبه تعالى بذلك أيضا على أن خلق عيسى بكلمة كن فكان كما أمره الله، قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قال تعالى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. قال روى محمد بن إسحاق عن ابن عباس قال قال رافع بن حريملة هذا اليهودي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد إن كنت رسولا من الله كما تقول فقل لله فليكلمنا حتى نسمع كلامه، فأنزل الله في ذلك من قوله وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. وقال مجاهد النصارى تقوله، النصارى تقول هذا، وهو اختيار ابن جرير، يعني ابن جرير رحمه الله يميل إلى أن هذه الآية والتي قبلها في النصارى أكثر من أن تكون في اليهود، ولكن الصحيح أنها واقعة من اليهود وواقعة من النصارى بل وواقعة أيضا من المشركين، فهي عامة فيهم، لكن لا شك أنها من اليهود أقبح ومن النصارى أشهر، لا شك أنها من اليهود اتخاذ الله عز وجل ولدا أقبح، ومن النصارى أشهر لأنهم عبدوا عيسى لأنهم زعموا أنه ابن الله، ولكن أيضا اليهود قالوا عزير ابن الله كما ذكر الله عز وجل عنهم ذلك، لكن لا شك أن الله عز وجل كرر قول النصارى في عيسى أكثر من قول اليهود في عزير، فإذا نفهم أنه من اليهود أقبح ومن النصارى أكثر، وهو أيضا واقع من المشركين لأنهم قالوا الملائكة بنات الله كما ورد ذلك أيضا في سورة الصافات. قال وهو اختيار ابن جرير، يعني ابن جرير يرجح هذا، لكن ابن كثير ذكر الأول قول ابن عباس. قال لأن السياق فيهم وفي ذلك نظر، وقال أبو العالية والربيع بن أنس لاحظتم يعني ابن كثير ما أجاب، قال وفي ذلك نظر بس، وقال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة والسدي في تفسير هذه الآية هذا قول كفار العرب والذين من قبلهم هم اليهود والنصارى، ويؤيد هذا القول وأن القائلين ذلك هم مشركو العرب قوله تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. لكن هل يعني نقول إن هذا هو أرجح الأقوال الثلاثة؟ لا. لماذا؟ لأن آية الأنعام صحيح أنها في المشركين لأنها مكية واضح، أما آية البقرة فهي مدنية والسياق لا يزال في الكلام عن أهل الكتاب ومشاقتهم لرسلهم عليهم الصلاة والسلام، فإذا يترجح أنه اليهود، ولا يمنع أن يدخل فيه النصارى لأنهم قالوا أيضا هذا القول، وأيضا العرب لأنهم أيضا قالوا هذا القول، فإذا مسلك الجمع هنا أولى. فأما إذا قلنا الترجيح فنقول أن لا شك أنها أرجح في اليهود واضح، ولا يمنع أن يدخل هؤلاء تبعا لهم، وإن كان مثل ما ذكرت لكم الجمع هو الأصل. قال وقوله تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وهذا في أي سورة؟ الزخرف. الزخرف ماذا؟ مكية ولا مدنية؟ ها؟ في سورة الإسراء، والإسراء مكية كذلك أيضا الزخرف. وقال تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وقوله بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة إلى غير ذلك من الآيات الدالة على كفر مشركي العرب وعتوهم وعنادهم وسؤالهم ما لا حاجة لهم به إنما هو الكفر والمعاندة، كما قال من قبلهم من الأمم الخالية من أهل الكتابين وغيرهم، كما قال تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة، وقال تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. وهاتان الآيتان يشهدان لماذا؟ لترجيح القول باليهود. وعلى العموم العموم والجمع هو الأولى. وقوله تشابهت قلوبهم أي أشبهت قلوب مشركي العرب قلوب من تقدمهم في الكفر والعناد والعتو، كما قال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون، يعني إنما جمعهم الطغيان والعياذ بالله. وقوله قد بينا الآيات لقوم يوقنون أي قد وضحنا الدلالات على صدق الرسل بما لا يحتاج معها إلى سؤال آخر وزيادة أخرى لمن أيقن وصدق واتبع الرسل وفهم ما جاءوا به من الله تبارك وتعالى. وأما من ختم الله على قلبه، نسأل الله العفو والعافية، وجعل على بصره غشاوة، نعوذ بالله من ذلك، فأولئك الذين قال الله فيهم إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. قال تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قال ابن كثير روى ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلت علي إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، قال بشيرا بالجنة ونذيرا من النار. وقوله ولا تسأل عن أصحاب الجحيم قراءة أكثرهم ولا تسأل بضم التاء على الخبر، وقرأ آخرون ولا تسأل عن أصحاب الجحيم بفتح التاء على النهي أي لا تسأل عن حالهم. طبعا كلا القراءتين صحيحة لأنها متواترة. وروى أحمد عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، فقال أجل والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، وأنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، لا فظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، انفرد بإخراجه البخاري ورواه ابن مردويه. طيب هذه الآية حقيقة يعني هي من الآيات العظيمة، وأنا أقول هذه الآية هو الآيات التي مثلها مثل قوله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقوله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم وسراجا منيرا هاديا مبشرا ونذيرا في سورة الأحزاب وغيرها، هذه الآيات التي فيها صفة النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن أمرين. الأمر الأول تزكية الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بوصفه بهذه الأوصاف البديعة. الأمر الثاني بيان علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس إلها ولا مشرعا لأمته صلى الله عليه وسلم، وإنما هو رسول من الله ما عليه إلا البلاغ، وصفته أنه رحيم بهم عزيز عليه ما عنت عزيز عليه ما يعني ما يشق عليهم، وأنه مبلغ لهم، وأنه هادي ومبشر ونذير وسراج منير بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ولو تتبع الإنسان هذه الصفات وحاول أن يتقمصها في نفسه لكان داعية إلى الله عز وجل ناجحا ومعلما للخير كما كان صلى الله عليه وسلم. فالالتفات إلى الصفات التي ذكر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم مهم وله أثر على تزكيتنا لنفوسنا و تصحيح لعملنا مع الناس. فهنا الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، فأنت مرسل بالحق إذن لست بالباطل ولا خوف على الحق الذي معك لأنه هو بذاته حق، ودورك هو البشارة والنذارة، فأنت تدعو الناس إلى الخير وتحذرهم من الشر، وهذا الخير هو الحق الذي معك فقط، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، يعني لا تكلف عن هؤلاء المعرضين المعاندين، كما قال سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت، فلا تشغل نفسك مثل ما قال سبحانه وتعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني لا تفعل، لا تهلك نفسك حسرة عليهم، وهذا مهم جدا لنا في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل وفي الاتصاف بصفة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من جملة المتبعين له المقتدين بأثره في السر والعلن. هذا السؤال يقول ما رأيكم في من قال لا يصح وصل الجملة والوقوف على سبحانه في قوله سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الله ولدا، فيقف هنا ويقول سبحانه، واضح هكذا؟ قالوا اتخذ الله ولدا فيقف ويقول سبحانه بل له ما في السماوات والأرض، أو يقول سبحانه ويقف ويقول بل له ما في السماوات والأرض. والله يعني أنا لا يظهر لي حقيقة إشكال في قضية الوصل، لأنه وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه ليست صفة للولد، ليست صفة للولد، لكن إن خاف أن السامعين يفهمون أنها صفة للولد أو أنه هذا تقديس أي ها أي أو أنه من قولهم، فإن الأفضل أن يقف وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، فيستأنف به سبحانه، وهذا دائما يتبع فيه كما ذكرنا لكم أن الوقف والابتداء مؤثر في تحديد المعنى، وهو أيضا يتبع التفسير في هذه القضية. هذا السؤال يقول هل تكرمتم بتوضيح كيفية سجود ظل الكافر؟ والله ما ندري، يعني الله عز وجل أخبرنا بذلك، يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، يعني من دون إرادتهم، لكن كيف الله أعلم، لأن هذه الغيبيات يصعب تكييفها. تقول قرأته في معاني الحمد الذي تحمد إليه الخلائق وهو واضح، وقرأت من معانيه الذي لا جوف لها الصمد، معليش، قرأته في معاني الصمد الذي تصمد إليه الخلائق، يعني تتجه إليه الخلائق، وهذا واضح، واضح تكلمنا عنه لما تكلمنا عن سورة قل هو الله واحد. تقول وقرأت من معانيه الذي لا جوف له، يعني أنه لا يحتاج، لأن الذي فيه جوف هو الذي يحتاج، وأما المصمد المغلق الذي لا جوف له فهو دليل على ماذا؟ دليل على أنه لا يحتاج، هذا المقصود. فهذا المعنى لغوي، إذا قيل الصمد الذي لا جوف له هذا لغوي، والذي يفهم من الآية يعني على هذا يكون معنى الآية أن الله عز وجل غير محتاج، أن الله عز وجل غير محتاج إلى شيء البتة، لا منكم ولا من غيركم. والمعنى لم يتضح لي، خلاص وضحنا. ما الفرق بين أفعال الله ومفعولاته؟ مفعولاته هي أثار أفعاله، فمثلا السماوات هي مفعول الله، أليس كذلك؟ والخلق هو فعل الله، والله عز وجل يسمى بالخالق، فهمتم؟ فإذا الآن الاسم الخالق والفعل الخلق والمخلوق هو السماوات، وهكذا نقول في الإنسان وهكذا نقول. فإذا المفعولات هي الآثار التي تنتج عن فعله سبحانه وتعالى، واضح؟ وهكذا نقول في بقية الأسماء والصفات. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، غدا إن شاء الله نكمل بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.